من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
الاكتشافات عن مدى إعجاز القرآن الكريم كثيرة، فهي تتناول قضايا الكون والحياة بعبارات بالغة الإيجاز والدقة لتكون شاهدة على عظمة الخالق ودعوة للمزيد من البحث والاستكشاف. وعندما تتلاقى النصوص القرآنية مع الحقائق العلمية الحديثة يزداد إيماننا بأن العلم والإيمان يكمل أحدهما الآخر ويقوداننا إلى تأمل أعمق في آيات الله البينات. متابعينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الرحلة المباركة الباحث والمتخصص والخبير في هذا المجال الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا بكم
يا أهلا وسهلا، تفضل
دكتور. دعنا في البداية نقف وقفة شخصية وبحتة.
نعم.
لماذا اخترتم هذا المجال تحديدا؟ نعم. في بحثكم وتخصصكم على مدار سنوات طويلة.
نعم.
حتى وضعتم فيه بصمة رائعة ومهمة ومؤثرة.
نعم.
في عالمنا الإسلامي والعربي بل والغربي أيضا، ونحن نوقن بأنهم يأخذون منك أعمال كثيرة. فحدثنا عن يعني هذه التجربة الشخصية، لماذا بدأت بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول لك باختصار حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له.
الله.
كل واحد له مهمة وله دور. فالله عز وجل لا يمكن أن ينزل كتابا ويتركه هكذا. هناك آية رائعة في القرآن، قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا الكتاب العظيم هو معجزة الله الخالدة.
رائع.
والله تعهد عندما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما دام هناك إنسان واحد في الكون يشك بأن هذا القرآن هو الحق، لابد أن تستمر هذه الآيات، سنريهم للاستقبال.
ما شاء الله.
سنريهم آياتنا حتى يتبين لهم أنه
حتما ستسير إلى نهاية الزمان. نعم. لأنه لن يجمع. نعم. الخلق أبدا.
ففي كل زمن يسخر الله ويهيئ يعني عبدا من عباده، سخر الصحابة الكرام والتابعين والفقهاء والمفسرين وعلماء اللغة، ووصولا إلى هذا العصر علماء الإعجاز والبلاغة والتشريع وغير ذلك. فسبحان الله، يعني هو تسخير من الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى، أنه يعني جعلني أتدبر هذا الجانب الذي يعني يمكن أن أقول لك غفل عنه الكثير للأسف.
لأنه ليس بسهل دكتور، يعني اسمح لي أتحدث ولا أقلل. نعم. أبدا. نعم. من قيمة. نعم. السادة.
نعم.
العلماء.
نعم. نعم.
الأفاضل حفظهم الله. أن مجالات العلم الدينية المختلفة الأخرى ربما. نعم. فيها فهم وحفظ وتدبر ونقل عن الآخرين.
نعم.
وجانب.
نعم.
الاجتهاد ربما.
نعم.
يعني ليس مفتوحا بهذا القدر الكبير الموجود في جانب الإعجاز، ولا البحث المضني في آيات.
نعم.
جديدة.
نعم.
ومعاني مختلفة وأسرار علمية، فهو يجمع ما بين العلم كما قلنا والإيمان.
نعم. هو نظرة بعض الناس أنهم يحترمون التخصص، وهذا أمر جيد.
نعم.
ولكن أنا منذ أن نشأت سبحان الله، الله أعطاني نظرة مختلفة، أنني أنا أحب العالم الموسوعي مثل علماء المسلمين
كانوا هكذا. نعم. في العصر
تجد أنه عالم فلك ورياضيات
وطب أول قرآن ولغة
وفلسفة،
ثم انطلق في علوم. نعم. مختلفة. نعم.
مثل الإمام الغزالي مثلا.
نعم.
في الفلسفة، في اللغة، في الطب، في العلم، في الفقه، في التفسير.
نعم.
في كل شيء. فلذلك يعني حتى تصبح باحثا في الإعجاز العلمي، أول شيء ينبغي أن تتقن القرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا ولغة. نعم. الشيء الثاني أن تتقن العلوم الحالية مثل الرياضيات، وهي أم العلوم، علم النفس، علم الفلك، البحار، الجبال، علوم الذرة، بعض علوم الطب والهندسة وكذا. ودماغ الإنسان يتحمل، على فكرة
الإنسان
دماغ
يتحمل
الإنسان
كل هذه،
يتحمل كمية هائلة من العلوم تقدر بمليارات الكتب، يستطيع أن يتحمل يعني حجم ذاكرة دماغ الإنسان تتسع لمليارات الكتب.
ما دمنا سألنا عن البداية، دعنا نسأل عن الثمرة وحتى ندخل مباشرة في آيات الإعجاز. ما الثمرة التي لمستها دكتور وأنتم تبحثون في مجال الإعجاز؟
والله قبل كل شيء أقول لك، أنا عندما أكتشف حقيقة علمية لأول مرة أشعر بسعادة لا يمكن أن توصف.
الله.
لذلك أنا الذي يدفعني الآن ليس هو أنني اتخذت من هذا الطريق مهنة أتكسب منها مثلا، أو اتخذت مثلا تخصصا، لا، أنا هاون للإعجاز، هاون لهذا العلم، هذا الفن.
هاون فأين المحترفون؟ يعني أنت على رأسي يا دكتور. يعني.
بارك الله. فلذلك أنا أقول للأحبة الذين يستمعوننا الآن ويتابعوننا، أنك عندما تتذوق لذة التدبر لا تدانيها لذة أخرى. عندما تكتشف سرا من أسرار القرآن كأنك حصلت على كنز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
صلى الله عليه وسلم
ولا تنقضي عجائبهم. والقرآن الكريم قال في موضعين أفلا يتدبرون القرآن. في الموضع الأول في سورة النساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الموضع الثاني في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها.
فإذا هنا كأن الذي لا يتدبر القرآن
أغلق على قلبه،
كأن قلبه مقفل فالقلب. لذلك نسأل الله أن يفتح قلوبنا لنور الإيمان، وأن نتذوق حلاوة التدبر والعمل بها. ثم إن علوم الإعجاز ترتقي بك عندما تقرأ الآيات الكونية والعلمية، وفي السماء وفي البحار. سأعطيك آية قبل أن نبدأ سرد الحقائق الكونية. كيف تعامل المشككون مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم بهذا الدين؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اتهموه أنه يزور ويكتب الأساطير، يسوق للخرافات، ثم قالوا اكتتبها، أي يعني نقلها، فهي تملى عليه، يعني سرقها من الآخرين. انظر كم تهمة بهذه الآية، كيف رد عليهم. انظر إلى روعة الإسلام عندما نفهم هذا الدين الحنيف. قل يا محمد، الجواب جاء من الله سبحانه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هم أرادوا أن يتحدثوا معه بلغة التزوير والأساطير، وهو يرتقي بهم إلى السماوات والأرض. أسرار، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. غفورا لهم على الرغم من تشكيكهم، ورحيما بهم على الرغم من إعراضهم،
ورحيما بهم بهذا الكتاب المقدس العظيم. نعم. الذي فيه مفاتيح الخير لكل البشرية.
نعم.
وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم سعادة الاكتشافات وتلك
جميعا إن شاء الله،
حتى نستفيد نحن من وراء هذه الاكتشافات
إن شاء الله جميعا. يعني. إن شاء الله.
ندخل مباشرة إلى آيات أخرى من القرآن الكريم واكتشافات علمية مبهرة، والآيات كثيرة دكتور. وما دمنا وقفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وما كان يقال من أنه أساطير اكتتبها النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت معه معجزات كشق القمر وغير ذلك من الآيات الكونية.
نعم. نعم.
ومع موسى عليه السلام من شق البحر وغير ذلك من الآيات التي ربما نعم. تخالف القوانين الفيزيائية الحالية.
نعم. نعم.
فهل من ثمة إعجاز واكتشاف في هذه الأمور؟
والله علماء وكالة ناسا حقيقة عندما صعدوا إلى القمر وأحضروا كميات كبيرة من تراب القمر، أخضعوها للتحليل من صخور القمر، كما نشروا كميات كبيرة من الصور هناك، وتم تركيب هذه الصور على بعضها بالكمبيوتر، تبين أن هناك شقوقا قديمة في القمر أشبه بالصدوع، شقوق تمتد أحيانا لمئات الكيلومترات، هذه نعم. شقوق، ومنها ما يمتد لآلاف الكيلومترات. والغريب الذي حير العلماء أن هذه الشقوق وكأنها لحمت بواسطة اللحام الكهربائي، هكذا شكلها.
يا الله.
نعم. فكأنه يعني شيء تصدع والتحم. هذا الأمر نحن أثبتناه بالصور التي نشرتها وكالة ناسا مؤخرا.
نعم.
نعم. طبعا
طبعا هي دعوة دكتور إن سمحت لي لمن يريد أن يتعرف أكثر على هذه الأوجه من خلال صفحتكم وموقعكم الإلكتروني موقع الكحيل أو الدكتور عبد الدائم الكحيل يقدر يدخل ويستكشف ذلك ويرى الصور بنفسه.
نعم فدرسوا هذه الشقوق وحتى الآن لم يجدوا تفسيرا لها، لماذا حدثت ولماذا تدفقت حمم منصهرة وأحدثت مثل خط اللحام الكهربائي الذي نعرفه
تصوير مباشر لشق مفاجئ.
فهنا القرآن الكريم يشير إشارة لطيفة يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. وكالة ناسا لا تتحدث عن انشقاقه نصفين لا، ولكن الصور تظهر وجود هذه الشقوق الكبيرة جدا التي يمتلئ بها القمر والتي لحمت بطريقة غريبة وحتى الآن لم يجدوا لها تفسيرا.
معجزة ربانية ذكرت في القرآن.
فلذلك نحن نقول الصور تتحدث عن الآية الكريمة، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لذلك يعني لا أحد اليوم يشك بوجود هذه الشقوق على سطح القمر، وهذه أنا تكفيني كإنسان أحب يعني أن أفهم العلم وأفهم القرآن، عندما يشير القرآن إلى انشقاق في القمر معين، انشق القمر ووجود هذه الشقوق التي لحمت بطريقة غريبة، هذا يكفي كدليل على إعجاز القرآن.
الله.
حتى ولو أنهم لم يتحدثوا عن انشقاقه نصفين.
دكتور نعم. في القرآن وروت لنا الكتب أنهم شككوا في ذلك ونقلوا نعم. لنا ذلك ممن لم يكونوا مؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ورأوا بأعينهم بأن القمر انشق نعم. سواء كانت القافلة التي هي أتت من بعيد أم ممن كانوا يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها.
نعم.
نذهب لفصل ونعود لنكمل تلك المعجزات البينات والمشاهد الكونية الرائعة وإعجازها في القرآن الكريم. متابعينا فاصل ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من أسرار الوحي، نجدد التحية والترحيب بكم وبضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. ما زلنا نتباحث ونتساءل عن إشارات كونية وآيات نعم. كونية عظيمة في القرآن الكريم، ووصلنا معكم إلى انشقاق القمر، والآن ننتقل إلى النجم والطارق نعم. الذي هو يطرق في السماء.
نعم.
يعني هناك صورة في القرآن تسمى صورة الطارق.
صحيح.
هذا الاسم لابد أن نقف عنده وقفة ونفهم ما وراءه.
صحيح، لأن الله يقسم يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذن لابد أن يكون هناك أمر عظيم
نعم.
واكتشاف علمي مبهر في الستينيات من القرن الماضي. بدأ العلماء يبحثون عن إشارات راديوية قادمة من الفضاء، فلأول مرة في عام 1966 سجلوا ما يشبه الانفجارات المنتظمة في الفضاء، أصوات تشبه الانفجارات، مثل كأنك تطرق على لوح من الحديد، طرقات مستمرة. فظنوا في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك أسلحة كونية
أو رسائل كونية أخرى.
لم يفهموا هذا الأمر. بعد ذلك تبين أن هناك نجوما في السماء تصدر هذا الصوت الذي يشبه صوت المطرقة باستمرار. فعبر عشرات السنين قاموا بدراسة هذه المخلوقات أو الكائنات الكونية العظيمة، وتبين لهم أنها نجوم استهلكت وتحولت إلى نجم طارق يسمى نجم نيوتروني. فهذا النجم عندما يكون حجمه كبيرا جدا بحدود مثلا 20 مرة ضعف وزن الشمس يتحول إلى ثقب أسود، أما إذا كان مثلا 5 مرات ضعف وزن الشمس يتحول إلى نجم نيوتروني. النيوترون هو جسيم أولي تتألف منه نواة الذرة
نعم.
ليس له شحنة يعني حيادي، بعكس البروتون الموجب والإلكترون السالب. فهذا النجم الذي انغلق على نفسه وانفجر وتهاوى على نفسه انضغط من نجم مثلا أكبر من الشمس بخمس مرات، نجم الشمس قطرها 1,000,000 كيلومتر تقريبا،
نعم،
فهذا أكبر من الشمس بكثير، يتحول إلى جسم بحدود 10 إلى 15 كيلومتر فقط.
يا الله،
تخيل
أي كثافة هذه، أي نعم. ضغط هذا،
ينضغط لدرجة أن العلماء يقولون إنك إذا أخذت كرة صغيرة منه، كرة صغيرة
كرة التنس مثلا،
يمكن أن تزن مئات الملايين من الأطنان.
يا الله،
يعني هذه الكرة لو وضعت على الأرض لثقبتها، ثقيلة جدا، مادته ثقيلة جدا، يعني خيالية، يعني تخيل أن الأرض بالنسبة له لا شيء، وزنها لا شيء، يعني واحد بالألف أو أقل من وزن الأرض، الكرة الأرضية. فهذا النجم النيوتروني بعد فترة يبدأ بالدوران، ويبدأ ببث صوت يشبه صوت الطرق، صوت المطرقة، يسمى بولزرز. هذه النجوم تسمى النجوم النابضة، مثل نبضات القلب. نعم، طبعا هذا النجم درس كثيرا، وله خصائص أنه يصدر هذه الأصوات الطارقة، وأن مادته الثقيلة يمكن أن تثقب أي شيء من شدة ثقلها، ويبث أشعة جاما أيضا عندما يتشكل هذا النجم الثاقبة أيضا، ويبث موجات ثقالية ثاقبة، بالإضافة للأشعة الراديوية التي أيضا تخترق الأجسام. إذن أنا لدي صفتين، أنه طارق وثاقب.
ثاقب، نعم.
القرآن باختصار عبر عن ذلك،
السماء والطارق.
نعم.
وما أدراك ما الطارق؟
النجم الثاقب. إذن هو نجم ثاقب وطارق، لخص القرآن هذا الاكتشاف الكبير بهذه الكلمات، ثم قال إن كل نفس لما عليها حافظ. الحقيقة اليوم العلماء لو سألناهم ما هي أدق أجسام في الكون، يقول لك النجم الطارق، الطرقات التي يصدرها أدق من الساعات الذرية.
يا الله.
يعني أدق ساعة اخترعها الإنسان اليوم هي الساعة الذرية. هذا النجم الطارق أدق منها بكثير، لذلك تستخدم كساعات كونية دقيقة جدا. فكأن الله يريد أن يقول لك كما أن هذا النجم الطارق دقيق جدا في عمله، كذلك كل نفس
خير حافظ.
نعم،
هو أرحم.
نعم. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا الحافظ الذي وكله الله بك لا يخطئ أبدا.
الله،
كنوع من المقارنة.
وأيضا الحماية للجنس البشري من الهلاك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والعلماء يحذروننا من وقت لآخر بأن هناك هجوم، أو هناك نيزك، أو هناك كوكب، أو هناك شيء سيدمر الأرض تدميرا كاملا.
وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون، أيضا هذا فيه إعجاز عظيم.
نحتاج إلى تسليم لما نسمع بمثل هذه الأقوال، واحتمالات اصطدام بالأرض واحتمالات كذا، والناس تبدأ في حالة من الهلع. كيف نطمئنها بهذه الآيات؟
يعني مثلا الله عز وجل عندما خلق أرضنا، قبل أن يخلق هذه الأرض جعل نواة الأرض عبارة عن كتلة ضخمة جدا من الحديد، الحديد المغناطيسي. هذا الحديد في نواة الأرض يعطي الأرض مجالا مغناطيسيا يمتد ل60,000 كيلومتر فوق سطح الأرض.
يا الله.
طيب لماذا هذا المجال الذي خلق قبل مليارات السنين؟ ليحفظ الأرض من شر الرياح الشمسية القاتلة والأشعة الكونية. النجوم في الكون كلها تبث أشعة كونية.
نعم.
الشمس تبث ما يسمى رياح شمسية قاتلة، هذه تسير بسرعة هائلة جدا، ويمكن إذا وصلت إلى الأرض يمكن أن تدمر الأرض. وأنت تعلم ما يسمونه بالعاصفة الشمسية أحيانا
تحدث.
إذا نجحت بعض الجسيمات الأولية والأشعة الكونية الصادرة من الشمس باختراق الغلاف الجوي يمكن أن تعطل شبكات الكهرباء والاتصالات وغير ذلك. نعم. فسخر الله هذا الغلاف المغناطيسي حتى إنهم يسمونه درع مغناطيسي حول الأرض. القرآن سماه سقف.
الله.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لماذا قال محفوظا؟ لأن الغلاف الجوي والمغناطيسي الخاص بالمريخ كان له غلاف جوي وذهب تبخر، القمر كان له غلاف جوي وتبخر، الأرض بسبب بنيتها وتركيبها تحافظ على هذا الغلاف الجوي ملايين السنين، وجعلنا السماء
سقف.
السماء طبعا هي كل شيء فوقنا سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون، يعني نحن نأكل ونشرب وننسى أن الله حفظنا بهذا السقف
الله
العجيب.
الله الله. نعم. جميل هذه الآيات وجميل هذا في نعم. الدراسة. نصل إلى حركة الشمس والقمر والكواكب في مدارات منتظمة.
نعم.
وهذا ما أثبته العلم الحديث أيضا.
نعم.
في آيات واضحة من القرآن الكريم.
نعم. العلماء طالما نظروا للأرض على أنها مركز الكون.
نعم.
وأن الشمس
هي التي
من الشرق إلى الغرب. نعم. ثم تبين أن لهم طبعا أن الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها، ولكن بعد ذلك طبعا هنا جاء من يشكك بالقرآن،
كل في فلك
كل، فكيف تقول أن الشمس ثابتة؟ الذي حدث بعد ذلك بعد اكتشاف المجرات تبين أن الشمس هي عبارة عن نجم من نجوم المجرة يدور حول مركز المجرة هي والكواكب التي حوله.
نعم.
ولكن بعد ذلك أيضا
أن المجرة نفسها
الدراسة التي نشرت على مجلة نيتشر الطبيعة أثبتت بأن هذه الشمس لا تدور حقيقة، إنما تصعد وتهبط وتتقدم للأمام، حركة اهتزازية جريانية تشبه جريان الخيل وجريان موج البحر تماما.
يا الله.
مثل موج البحر اسمه، حتى يسمونها حركة موجية جريانية.
نعم.
القرآن كيف عبر عن ذلك؟
مستقر الله.
والشمس تجري، لم يقل تسير أو تدور. لو قال تدور لكان هناك خطأ علمي.
نعم.
قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال وكل في فلك يسبحون، والفلك هنا ليس من الضروري أن يكون دائريا أو مستقيما، فالأفلاك في الكون كلها تعرجية، يعني في الكون لا يوجد حركة مستقيمة، أي مركبة فضائية الآن تنطلق نحو الفضاء نحو القمر أي قمر صناعي لابد أن يسير بحركة تعرجية يقينا، لا توجد حركة مستقيمة.
لا يسير.
لماذا؟ نعم، لأن الأرض
رغم أن أقصر الطرق بين النقطتين هو الخط المستقيم،
ولكن في الكون لا يوجد هذا الكلام لأن الأرض تدور.
نعم.
فعندما ينطلق هذا القمر الصناعي أنت تراه بحركة مستقيمة للأعلى.
نعم.
ولكن لو نظرت له من خارج المجموعة الشمسية أو خارج المجرة تجدها حركة تعرجية. لذلك هنا القرآن عندما تحدث عن الحركات في الكون ماذا قال؟ قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لم يقل يصعدون أو يسيرون، فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا
بل نحن
قوم مسحورون. أول ما يراه رائد الفضاء عندما يخرج خارج الغلاف الجوي هذه الطبقة 100 كيلومتر الظلام الدامس، هذا من ناحية.
نعم.
ومن ناحية أخرى تحدث لديه تغيرات في الدماغ تشبه أعراض السكر، كأنه مسحور، كأن بصره أغلق، يعني هناك بسبب فقدان الجاذبية، عندما يفقد الإنسان الجاذبية
حركة داخلية داخل الجسم
فالدماغ يضطرب ويعطي أعراض تشبه السحر أو تشبه فلذلك هنا القرآن ماذا قال؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحان الله، تعبير دقيق جدا.
نذهب الفاصل ونعود نكمل معكم هذه الحقائق العلمية الرائعة. متابعينا، ما زلنا في حلقة متميزة جدا مع حقائق كونية إبداعية رسمها الحق سبحانه وتعالى وكتبها وأنزلها علينا في كتابه الحكيم، نتعرف عليها مع العالم الجليل الدكتور عبد الدائم الكحيل، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا، عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. في هذا اللقاء متابعينا نجدد التحية والترحيب بكم وبكل من ينضم إلينا، وأيضا بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا، بارك الله بكم.
دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن أوجه من الإعجاز في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة.
نعم.
وأيضا نتحدث عن آيات كونية عظيمة. وقفنا قبل الفاصل عند ذلك الغلاف الذي يحفظ الأرض، والذي حفظه الله سبحانه وتعالى للإنسان لإقامة ذلك الاختبار العظيم والأمانة التي نتحملها. ما زلنا معكم نقف أيضا عند آيات كونية، فماذا لديكم؟
والله من الآيات الكونية المهمة التي شكك فيها بعض المشككين طويلا، وهي حقيقة الدخان الكوني.
نعم.
فالعلماء في القرن الماضي، القرن العشرين، عندما وضعوا نظريات عن بنية الكون وبدايات الكون، اعتقدوا أن الكون في البداية كان مليئا بالغاز، غاز الهيدروجين والهيليوم. ولكن الاكتشافات العلمية بعد أن صعد علماء من وكالة ناسا عبر بعض المراكب الفضائية، التقطت مركبتهم بعض من هذه التي يسمونها الغبار الكوني، الذي هو يشكل جزء كبير من السدم الكونية، والذي كان منتشرا بغزارة في بداية خلق الكون ولا يزال حتى الآن.
نعم.
فعندما أحضروا هذه الجزيئات من الغبار الكوني وأخضعوها للتحليل في مختبر خاص لوكالة ناسا، وجدوا أنها لا تشبه الغبار أبدا، لأن فيها مركبات ثاني أكسيد الكربون، فيها سيليكات، فيها مركبات أشبه بالدخان،
أشبه بالدخان،
بالدخان الذي نعرفه. فقال أحد العلماء الذين شاركوا في هذه الدراسة، قال: إذا أردنا أن نصف هذه السحب الغبارية والغازية التي تتوضع في الكون، ينبغي أن نستخدم كلمة سموك، دخان، بالحرف الواحد.
رائع.
وهنا القرآن العظيم ماذا يقول؟ يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يتحدث هنا عن بدايات خلق الكون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم يتابع حتى يصل، ولا يزال يتحدث عن بدايات خلق الكون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب، العلماء يقولون بالحرف الواحد في دراسة حديثة، يقولون: الكون في بدايات خلقه كان أشبه بغرفة مليئة بالدخان. حرفيا أنقل لك أنا الدراسة.
سبحان الله.
والقرآن يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني الكون كله كان دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها،
قالت
أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. ثم ماذا قال؟ قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. إشارة إلى خلق النجوم من الدخان. طيب، العلم يقول لك إن السحب الدخانية، ما يسمى السديم الكوني،
المادة الأولى لتكون النجوم،
في داخلها هم، يعني أنا أتحدث حرفيا، يقولون هذه السحب الدخانية هي مصانع للنجوم، تصنع في داخلها.
سبحان
الله. لاحظ: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. لماذا لم يقل بنجوم؟ أنا أخذك إلى الدقة القرآنية هنا، لماذا يستخدم كلمة مصابيح؟
لأنها التي تبث ضوءا، والتي تنشر الضوء في الكون، والتي ترسل علينا تلك الأضواء.
ولكن هذه الكلمة أنا رأيتها في دراسات حديثة تتحدث عن أقدم النجوم في الكون، يعني النجوم التي تشكلت في البداية، يسمونها مصابيح كونية، فلاش لايتس، هكذا يطلقون عليها. ويقولون إن هذه النجوم القديمة، والتي تسمى كوازرات أيضا، إضاءتها شديدة جدا، يعني يمكن أن تجد نجم واحد إضاءته تعدل مجرة بأكملها من شدة إضاءته. نعم. ويقولون هذه النجوم الكوازرات التي نشأت في بداية خلق الكون، هي التي تضيء الدخان الكوني الذي يلتقطون صورا له.
بدونها
يقولون لا نستطيع أن نرى هذه السدم. فالقرآن هنا يقول بما وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الآيات ترسم لنا صورة كونية حقيقية وكأنك تراها أبدا، صورة الله حقيقية الله جدا
الله.
نعم
جميل.
لذلك هنا القرآن العظيم يتحدث بدقة مذهلة، بينما العلماء قالوا في البداية غاز عن الدخان، ثم استخدموا كلمة غبار دست كوزميك دست، وأخيرا استخدموا كلمة سموك دخان
المشابهة تماما لما جاء في القرآن
التي هي وردت في القرآن قبل 1400
لماذا لا يأتون مباشرة إلى القرآن الكريم يبحثون عن مفردات الكون بالضبط. وكلماته ثم يبدأون في البحث حتى
يختصرون. يجعلنا نبحث في القرآن عن آيات جديدة ونبحث في العلم عنها، يعني لا ننتظر حتى
دكتور من هذا البرنامج فقط. نعم. ما دمنا نشير كيف نحول هذا إلى منهج عملي.
نعم.
لصالح المسلمين ولصالح العالم أجمع، من أجل أن نضيء أو نشير إلى ما هو ما زال غامض.
يا سيدي الكريم، القرآن فيه حلول للعالم كله، مشاكل العالم، وفيه كل ما تتخيل من اكتشافات وحقائق كونية. لذلك ولكن نحتاج إلى من يبحث وينظر ويتفكر في هذا الكتاب العظيم، وبنفس الوقت من يبحث علميا أيضا، يعني نحتاج لمن يأخذ هذه الآيات ويعمل. يعني اليوم الغرب مثلا، يعني أنا أعطيك مثلا حقيقة سريعة جدا، عندما تنظر إلى ما يكتبه علماء الغرب تجد كأنهم يكتبون بنفس كلام القرآن. كيف؟ يعني العالم في مختبرات ماكس بلانك عندما اكتشفوا الرتق الكوني، الرتق والفتق، الحبك الكونية، يقول العالم إننا الآن لأول مرة هذا الكلام في القرن 21 يقوله، وأنا أقرأ لك حرفيا أترجم وأقرأ، يقول إننا نرى للمرة الأولى نرى خيوط كونية في الكون العميق أو المبكر القديم. القرآن يقول أولم يرى، نفس الكلمة أولم يرى، هو يقول إننا نرى الآن بأعيننا الكون كيف كان شكله قبل 13 مليار سنة، وكيف تشكلت هذه الخيوط، وكيف حبك هذا النسيج. القرآن يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
هو وصف لما يعيشونه الآن قولا وعملا، هم يرون ويقولون. نعم. بنفس مصر
بالضبط. فتجد أنهم يرددون كلام القرآن.
دكتور، هل لنا أن نجعل من الإعجاز أو نرسل دعوة عبر يعني من يتابعنا ليكون الإعجاز مادة دراسية لأبنائنا حتى يعني نعلمهم وندربهم على فكرة المنهجية العلمية في تناول آيات القرآن الكريم؟
الإعجاز، ميزة الإعجاز عن كل المواد العلمية، أن علم الرياضيات ينمي عندك فقط الرياضيات، الحساب والهندسة وكذا. علم الفيزياء ينمي الجانب الطبيعي وكذا،
معادلات.
علم اللغة ينمي الجانب اللغوي، بينما الإعجاز العلمي
كل
حتى تفهم الإعجاز يجب أن تفهم كل شيء في الطبيعة، في الإنسان، في الحيوان،
الكيمياء. نعم.
في الكيمياء، في الذرة، في الجبال، في البحار، في الغلاف الجوي، في علم النفس،
والآن ندمجها مع علم. نعم. البرمجة وعلم الذكاء الاصطناعي من أجل أن يسهل علينا أمور أخرى. نعم. والدخول إلى هذا العالم.
لذلك أنا أعتقد أن أي طالب علم اليوم أو أي تلميذ أو حتى طالب جامعة أو حتى مهندس أو طبيب أو أي إنسان كان، إذا تعرف على حقائق الإعجاز العلمي وهي أكثر من 1000 حقيقة تشمل كل مجالات العلم، العلوم الحديثة، فإنه يكتسب موسوعة علمية رائعة ومبنية على الإيمان. الله، هذا هو الفرق.
الله،
نعم
الله. يعني كل علنا ما أردنا دكتور أن يكون منهجا علميا إلزاميا في مراحل سنية معينة، إن كان هناك مجال لأهل العلم والتخصص وأهل الدراسة لطلبتنا وأبنائنا في أن يكون هذا ليس اختياريا سواء ذهبوا أم لم يذهبوا إليه، ما دام العلم وثقه وما دام الدين دل عليه من البداية. كلمة أخيرة، ماذا تقول؟
والله أنا أقول ينبغي أن نستجيب لنداء الله عز وجل الذي قال أفلا يتدبرون القرآن. انظر إلى صياغة الآية، أفلا يتدبرون، يعني كل هذا الإعجاز وكل هذه الحقائق وكل هذه العلوم، أفلا تدعو هؤلاء الناس أن يتدبروا ويتعرفوا على هذه الحقائق ليرتقوا بأنفسهم إلى درجة اليقين. ثم دعني أختم بهذه الدراسة العلمية التي نشرت عام 2013 والتي تقول إن مشاهدة وقراءة الحقائق العلمية والكونية في كوكب الأرض وفي الطبيعة وفي الكون تزيد الإنسان يقينا بوجود خالق لهذا الكون. نعم، القرآن ماذا قال؟ وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وليكون
من الموقنين. ربط بين رؤية الملكوت وبين اليقين. ودراسة أخرى حديثة جدا اطلعت عليها قبل أن آتي إلى هنا، تقول إن مشاهدة الأفلام الوثائقية حول كوكب الأرض والجبال والبحار والكون تشعرك بالسعادة، تحرض إفراز هرمون الدوبامين الذي يجعلك أكثر سعادة. فإذا أنت تكون سعيدا بقراءة حقائق والاطلاع على الإعجاز العلمي، وتأخذ معلومات واسعة وتزداد يقينا
موقنا بوجود،
وبالتالي هو علاج لمشاكل وهموم العصر.
نشكركم سعادة الدكتور على هذا الكلام الجميل وهذه المعلومات القيمة. سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل، نفع الله بعلومكم. متابعينا في كل مكان، لنحرص على توسيع أفاق العلم والتدبر في كتاب الله المسطور القرآن وكتابه المنظور الكون. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات ربه ازداد يقينا بعظمته وجميل حكمته. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، ولكم منا كل التحية والتقدير. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.